زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري ومسلم ومالك. ورواية الترمذي أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحماتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت. وفي رواية أبي داود أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه ومسلم ومالك في موطئه، والترمذي في جامعه، وابو داود في سننه من حديث مالك. اخت علي ابن ابي طالب قال: ذهبت الى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل، أضاف أثنته تستره بثوب. هذا الاغتسال لم يذكر موجبا، ولعله كان للتنظف، فالله تعالى أعلم. لكن فيه مشروعية الاغتسال، والاغتسال إما أن يكون عادة أو التنظف، وإما أن يكون عبادة. فالعبادة والاغتسال جاء في مواضع، ما هي؟ الجمعة
من الجنابة،
من الجنابة جمعة مستحب على الصحيح، والجنابة واجبة. غسل الحيض والنفاس من مرض طهرت
واجب،
غسل العيد غسل الإحرام وكلاهما مستحب، غسل الوقوف بعرفة كلها أغسال مستحبة، أكثرها أو بعضها لا يعرفها كثير من الناس لإعراضهم عن حلقات العلم ودراسة السنن. هذا مروث على الصحابة، غسل لوقوف عرفة، غسل للعيد. نعم، وأكثر المسلمين الحمد لله يعرفون غسل المرأة للحيض والنفاس كلهم لها ظلم أحد يجب هذا، غسل الجنابة أيضا. وفاطمة امرأته تستره، فيه ما كان عليه النبي من حجب بدنه الشريف أثناء الغسل. وفعال النبي تنقسم إلى واجبة ومستحبة، فما كان في الباب أمر واجب إيجاب، يعني أمر إيجاب قولي، ففعله يكون ذلك الذي فعله إيش؟
واجب.
ففي أمر قولي بستر العورة، احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ملكت يمينك، كما خرج بعض السنن. قال: فرأيت إن كنت خاليا، قال: فالله أحق أن تستحي منه. بعض الناس جاهل يكون هذا كذا استلوح بدرية الوحدة، لا يا أخي، استحي من الله. أو المرأة زوجها يجي بعد ساعتين أو كذا، تقعد المرأة تنتظر، أو في البيت كاسية أو عارية، تقول له: استني زوجي. طيب أنت الآن الفترة دي لم يتمتع زوجك بشيء منك، وتعرضين نفسك ربما لأرواح الشريرة، استحي من الله يا أختي. إذا جاء ذكر ذلك الزوج وردت يتبدل يعني أنا شيئا، لكن وفي الحاجة لا يكشف الإنسان إيش عورته، احفظ عورتك على الوجوب. إذن فما يفعله النبي من أخذه الفرقة والاستثارة على مبال وشجرتان أخذ بهما كالناقتين حتى التأمتا وخضع حاجته كل هذه الأفعال وهذا الحديث يحمل عليه على وجوب لأن في أمر قولي في الباب يدل على وجوب حفظ العورة في دين رب الأرباب سبحانه. فسلمت عليه فقال من هذا؟ في أن الشخص إذا سلم عليك وأنت لا تعرفه من السنة أن تعرف منه وقد يكون لك حاجة معه وقد يكون صاحب حق ما من يصد صاحب حق عالم أطلع لك يا شيخ أصفر تأتي حقه تطلع له الضيف بيته ما سواء أقول السلام ما تعرف منه والله كيف تعرف ما تعرفه قد يكون الشيخ فلان قد يكون فلان الذي تبحث عنه منذ زمان إلى آخر تميز قال من قال مهانة شف قال مرحبا بمهانة أعطى حقها أن أعرفها أخت علي أعطى حقها مرحبا مرحبا من السنة عند استقبال الضيف أن تقول إيش مرحبا على أن يكون ذلك القادم ليس مبتدع مبتدع الإمام أحمد لما جاء ببابه رجل مبتدع أغلق الباب في وجهه وصك الباب في وجهه وهو المحدث في دين الله المخترع سواء في باب الأذكار أو الدعوة إلى الله مثل جماعة التبليغ الإخوان الصوفية لأنه مبتدع حتى الله اخترع في دينه شيء ما دين الله به فلا يستحق الإكرام منك بس الهجر والابتعاد عنه لا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم نعم لا تناظروا أهل الأهواء ولا تسمع منهم لأن كلمة مرحبا أي في اللغة صادفت رحبة أي مكان واسع كيف توسع صاحب البدعة وحتى الله اخترع في دينه والله يحكم في العبادة هو شرك الله لا يشعر في التعبد فليس لأحد أن يتعبد الله بشريعة إلياس تبليغ أو حسن البنا أو جسمه في الخوان المسلمين أو غيره تعبد الله بشريعة محمد يوم يأتي كل أناس بإمامهم جماعة تبليغ إمامهم إلياس جماعة الإخوان إمامهم حسن البنا السوري محمد سوري قطبية سيد قطب محمد قطب كل الناس يأتي بإمامهم يوم القيامة أهل الحديث إمامهم الرسول والصحابة فهنيئا لهم نسأل الله يجزاهم خير ويرحمهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى من مات منهم ومن حيا يسعده ويحسن ختامه وينصره على أهل البدع ويحميه منه ويجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وتعسل لأهل البدع الذين أبغضوا أهل الحديث أن يحذرون منهم وهم يحذرون بحق بن باز حذر من جماعة الدين والإخوان قال من الفرق الهالكة تبغض بن باز يقول لا في علماء قالوا معلش طيب العالم هذا خفي عليه والآخر عرف منهجه خذ بالذي عرف تأخذ بالذي جهل طيب يقول تقول بنت أنا بتزوج من غير الولي لأنه في علماء يقول يجوز المرأة تزوج من غير الولي طيب العلماء ما عرفوا حديث ايش؟ لا نكاح الا بولي. فيجوز الانسان يترك الحديث لقول شخص. العلماء يحتج لهم ولا يحتج به. لماذا تركت اولئك الذين يحذرون؟ هوى صلى الله عليه وسلم. فمن اراد الحق دله الله عليه، من اراد الهوى التعصب رمي عنه بهذه الشبهه. طيب وجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب فسلمت عليه قال من هذه؟ قالوا أنا من هذه بنت أبي طالب قال مرحبا صادفت رحبا هذه السنة اليوم أهلا وسهلا ما نقول شيء أوف لكن الأفضل الاستنان بكلمة مرحب صاحب سنة صاحبك الرجاء عمك أظهر كلمة مرحبا تسمي يكتب لك الملك عمل سنة تحية أقول تقول مرحبا عادة تقول لأنك اختيت بالنبي النبي قال مرحبا في عدة نعم كان السلف إذا جاء طالب العلم مرحبا قال مرحبا بطالب العلم والنبي في وقت عبد القيس قال مرحبا بالكون غير خزايا ولا ندام ولا ندام مرحبا اي نعم صادفت رحمة وهذه الكلمه اذا قالها رجل عدل او صاحب سنه فهنيئا لك اذا عرف معناها وقالها لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم المر بقوم يعني يعرفون السنه من البدعه فقال له مرحبا فمرحبا به يوم القيامه العدول هذول حكموا عليه بايش لانه صاحب سنه فقال صلاه رحمه تفضل ووسعوا له واحترموه هذه تزكي فمرحبا به ايش يوم القيامه ومن مر بقوم فقالوا قحطا قال فقحطا له يوم القيامه إذا نفعل الأفعال الجميلة عند أهل السنة حيث يحبوك ويكرموك ويحكموا على أفعالك أنها طيبة ووافقة للسنة فيقول مرحبا يا راوي فيقول لك مرحبا يوم القيامة وتزكي وزكاة يوم القيامة لا تبتدع حتى يبغضوك وإذا شافوك مرحبا بحضر تبتدع ليش في دين الله ابعد عن الحوبة النبي ما يطردهم عن الحوبة البدعة يطردهم عن الحوبة ويطرد الكفار كما قال العالم فأمته بهذه الكلمة يشبهون بصاحب بدعة وفاتة أمشي بس مرحبا أمشي بس مرحبا يقول لك مرحبا وأنت ابتدعت في دين الله والله حبنا لله إلا أنا نبغضك فيه أنك ابتدعت في دينه هذا حبنا لله لا مرحبا
إلا أن يكون جاهل علمه ها علم إذا هذه السنة تقول
الشخص مرحبا أي صادفت رحبا مكان واسع مرحبا ولا تفعل هذه المرأة يعني الشابة بالشاب لا تفعل أن هذا قد يغري نفسه إلى الحرام طيب مرحبا يا أم فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فيه جواز الصلاة في ثوب واحد ملتحفا في ثوب واحد ولا يشترط أن يكون ثوبان واقترن بهذه الصلاة ثمان ركعات فقيل أنها صلاة الفتح ثمان ركعات إذا فتح إمام المسلمين بلد يصلي ثمان ركعات فيها يصلي ثمان ركعات فيها وقيل هي صلاة الضحى وهو الصحيح لتصريح ذلك في رواية فجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين فاختة بنت أبي طالب أم هاني اسمها فاختة بنت أبي طالب وكذلك جاء في صحيح مسلم ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد إذن صرحت الرواية بذلك والحديث أيضاً يقول عبد الرحمن بن أبي له ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الضحى غير أم هانئ لم ينقل أحد صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا عمان. وهذا كل هذه الروايات تدل على إيش؟ أن تلك كانت صلاة الضحى. ففيه أن أعلى عدد لصلاة الضحى كم؟ تمام كما قال حنا. وأدنى شيء ركعة. أكثر شيء صلاة الضحى مثلا
هذه السنة مين؟ غدا تحريم صلي ثلاث ركعات. يقول بعضهم إذا سمعت الحديث مرة في حياتك اعمل به مرة تكون من أهل. أنا العصر صار سمعت عارف والله سمعت الحديث ثم توفى الرجل صلي ثلاث مين؟ الله أسمعك أنعم عليك وسمع على الحديث اعمل به مرة وخلاص على الأقل.
إذا سمعت الحديث اعمل به مرة تكون من أهل. أما تبقى مسموعات لك ما مرة ولا مرة عملت فيها ليش؟ اشكر الله أنا أسمعك العمل ولو مرة صلى الضحى ثمان ركعتين ركعتين. ويمكنك نفعل ذلك متى؟ يعني إذا مر وقتك طبعا زائد ذلك. إيش الوقت هذا ولا ولا رجل يعني إيش في وقت يا أخي يوم الجمعة من السنة يوم الجمعة. قال النبي فليصلي ما شاء حتى يغرق ركعتين ركعتين اجعل منها كما ركعت حتى يغرق الإمام. منها أنك ركعت حتى يغرق الإمام ومنها ركعت تأتي مبكرا. السنة أنك تصلي ما شئت يوم الجمعة وخلي منها نصيب. خلي منها نصيب ركعت الضحى. كان يصلي النبي الضحى أربع ويزيد ما شاء أو يزيد ما شاء. وهذه غير 12 ركعة اللي كان النبي يصليها. كان تقول عائشة إذا فاته قيام الليل أو وتره من كسل أو مرض قضاهن 12 ركعة. هذا قضاء ليش؟ الوتر لما كان يصلي 12 ركعة. سنة إذا فاته وتر كسل ذيك الليلة جاء التعب من سفر. أنا يجي يقوم حاجة أدر الفجر صلى الفجر طلعت الشمس صلى بين الفجر بين يعني الفجر وبين الظهر 12 ركعة فات زمن الوتر يقضي أو بحسب عاد يصلي إنسان مشهور طبيب وغيره يصلي فقط كل ليلة 5 ركعات عنده وقت يصليها كم؟ 6. النبي كان يصلي 12 ليش؟ لأنه عاد يصلي 11 صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من غسله قام وصلى ثلاث ركعات ملتحدا في ثوب واحد. قال شيخ ناصر الدين الباني وقد سالته ابنته سكينة رحمها الله وجعلها في عليين وجعلها في عليين في كتاب سألت أبي. قالت يا أبي ما حكم الرجل يصلي على الكتفين؟ قال صلاته باطلة. واستدل بحديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء في قاعدة علم أصول الفقه أن النهي لا تسلط على العبادة إلا على فسادها. أما إذا سلط على جزء فيها فلا يدل على فسادها. نهى عن صحيح البخاري نهى عن الاختصار في الصلاة وضع ديعة خاصة بها. هي عجيبة لكن شفتها يمكن مرة من يسويها. ما أظن مرة شخص تعب قلت ما شاء الله لما تعب خاصة. المقصود نهى الاختصار في الصلاة ما قال لا صلاة الاختصار. الصلاة صحيح واختصار من هي يعني. لكن لما يقول لا يصلين وليس على عاتقيه شيء يدل على أنه لو صلى على الكتفين بطل. إلا أن نأتي بصارف كان يحفظ منكم صارف أنه ثبت أن أحد صلى من الصحابة على النبي على الكتفين فيصرف لا صلاة كاملة. فالألباني ما وجد في ذهنه فأبطل الصارف. أما هنا فصلى متحف في ثوب واحد متحف إن قد طال آخر ثوب واحد توشح الشاهد من هذا الحديث، لماذا لا تذكر هذا الحديث هنا؟ يشهد على مسألة وهي الوفاء بالعهد والذمة والأمانة. وين الشاهد هنا؟ زعم ابن أمي علي أنه قالت الرجل قد أجرته، أجرته فلان ابن عبيرة، نعم فلان ابن عبيرة. طيب، فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هذه، فدل على أن المرأة تجير ولها أمان إذا أمنت أحد أن لا يقتل، أن يدخل تحت أمانه. ابن ماجشون وسحنون قالوا هذا بإذن الإمام، والصواب أن إذا جارت شخص المرأة ينبغي الإمام أن يعطيها إيش؟ جواره. ينبغي الإمام حينئذ أن يعطيها هذا الجوار. أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، أمان المرأة جائز بالإجماع. وفي الحديث المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، شخص فراش حارس في عمارة مسلم يجير، والمرأة كل هذه المنافذ ليش طرق لي يسمعون العلم ويعيشون بأمان، حتى يسمعون العلم. شريعة رحمة، شريعة هدى وحلم. قد أجرت أو قد آمنا من آمنت يوم آل، قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت، خرجه البخاري وغيره. آخر حديث أو بقي حديث؟ أظن هذا آخر حديث.
شرح الغريب، أجرنا أجرت الرجل منعت من يريده بسوء وآمنته شره وهذا. وذكر ما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. وذكر ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تجير على المسلمين.
نعم، وهذا الحديث من إسناده حسن، وفيه أن المرأة تجير وأمانها مقبول شرعا. أي لو إن كانت المرأة تجير على المسلمين يجوز. نعم، إن كانت المرأة تأخذ على القوم يعني تجير على المسلمين. أخرجه الترمذي وإسناده حسن، كما قال محققه. بلغني أن عبد الله آخر شيء.
وذكر ما أخرجه مالك بالموطأ، قال مالك رحمه الله بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. شرح غريب خبيرا،
ينبغي إذن أن يأمن صاحب العهد ولو كان كافر، يؤمن من ختر، أي كما ذكر ابن كثير هنا الختر والغدر سلط الله عليه العدو. لكن هذا إسناده ضعيف لأن فيه انقطاع، وهو قد يكون على معنى صحيح من جهة أن المعصية أصلا سبب تسلط الأعداء المعاصي، فالختر في العهد هو الغدر فلا يجوز أبداً.